أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 20 الرقم العام 3756، وهو إذا تزوج ابنة الأخ أو ابنة الأخت من دون إذن العمة أو الخالة، ثم أجازت العمة أو الخالة، فهل تصح إجازتهما ويوجب أن يكون العقد صحيحا أو لا؟ قلنا فيه خلاف الذي ذهب إلى البطلان المحقق قدس سره في الشرائع وفي النافع، وابن إدريس في السرائر، وعليكم السلام، واستدل لهم السيد الأستاذ السيد الخوي رحمة الله عليه بعدة أدلة، وقال أن هذه الأدلة تدل على بطلان عقد الفضولي، أن القاعدة تقتضي بطلان هذا العقد الذي عقده الزوج على الابنة. لأنه يعتبر في العقد على الابنة مقارنة رضا العمة أو الخالة، مقارنة رضا العمة أو الخالة، ومقارنة ماكو، فلذا القاعدة تقتضي فيه البطلان. وكذا يشرك السيد الخوي رحمة الله عليه بين العقد على الابنة وبين العقد بين عقد المكره لجهة واحدة مشتركة بينهما، وهو أن العقد حينما ينتسب إلى من إليه الأمر وهو عقد الزوج مثلا، حينما يكون العقد عقد الزوج المقارنة لرضا العمة والخالة ما موجودة، فلذا يقع باطلا. عقد المكره ما شكل، حينما ينتسب العقد إلى المكره مقارنة رضا ماكو، فلذا يجمع بينهم، يقول عقد الابن وعقد المكره شيء واحد، لأن كلا منهما حينما ينتسب إلى من إليه الأمر ينتسب وهو باطل، باعتبار مقارنة الرضا ولا رضا لا من العم والخال ولا من البائع المكره. فالبطلان فيه الرضا فيما بعد ليس له أي قيمة، مو مثل الفضولي. الفضولي حينما ينتسب إليه العقد يحكم بالصحة على القاعدة، حينما ينتسب العقد إليه يكون كاملا، بينما المكره والزوج حينما ينتسب العقد إليه يكون باطلا، لا تنفع، لا ينفع الرضا المتأخر في المكره وفي تزويج الزوج بالابنة، لا ينفع. مثل ما لا ينفع العلم بالثمن أو المثمن بعد البيع. شلون العلم بالثمن أو المثمن بعد البيع ليس له أي دخل في صحة البيع، البيع يقع باطل. لا تقيس، هاي اثنين. الثالث أنه لا تقيس المقام وهو بيع المكره أو بيع أو زواج الزوج بالابنة، لا تقيس بالفضولي، لأن الفضولي حينما ينتسب العقد إليه ينتسب وهو كامل، وهذين حينما ينتسب العقد إليه ينتسب وهو فاسد، فلا ينفعه الرضا المتأخر. ثم بعدين سيد الخوي رحمة الله عليه يقول هذا الكلام وإن كان صحيحا ومقتضي لكون صحة الفضولي صحيح على القاعدة وعقد المكره باطل على القاعدة، لكن نخرج عنه في عقد المكره وعقد العمة والخالة، عقد على الابن من دون رضا العمة والخالة، نخرج عنه بصحيحتي زرارة. احنا امس وصلنا الى هذا، انه هذا كلام السيد الخوي، وهو ان هذا الكلام وان كان صحيحا ومقتضي للبطلان على القاعدة في المكره، لكن نخرج عنها بصحيحتي زرارة. هنا لنا كلام معه، هل ان عقد العقد على الابناء او عقد المكره باطل على القاعدة حتى نخرج عنه بصحيحتي زرارة، او لا ان العقد على الابناء او العقد عقد المكره مو باطل على القاعدة، صحيح على القاعدة مثل عقد الفضولي، ما نحتاج إلى أنه نخرج عنه بمعتبرتي زرارة، بل معتبرتي زرارة دالتان لكن مؤكدتان للصح، مرشدتان إلى الصح. إحنا نفكك بين الزواج بالابنة، نشوف أنه هل هناك اعتبار للرضا المقارن؟ أكو ما يدل على اعتبار الرضا المقارن؟ ثم بعدين نجي إلى عقد المكره ونقول هل أكو عندنا ما يدل على اعتبار الرضا المقارن فيه حتى يكون حينما ينتسب إليه يقع فاسدا والقاعدة تقتضي البطلان؟ فنقول بالنسبة إلى دعوى اعتبار مقارنة رضا العمة والخالة لعقد الزوج على ابنة الأخ أو ابنة الأخت، والحال أنه لا رضا بينهما، أكو ما يدل على اعتبار مقارنة الرضا؟ لا لا، الدليل الدال على اعتبار الرضا دل على اعتبار الرضا على نحو مطلق قبل العقد، حين العقد، بعد العقد. دعوى اعتبار مقارنة الرضا من العمة أو الخالة في عقد الزوج على الابن وأنه هاي المقارنة ما موجودة فالقاعدة تقتضي البطلان، دعوى غير صحيحة، لأن الدليل الدال على اعتبار رضا العمة أو الخالة في إدخال الابن عليهما كل رواياته، إسا أكش وحدة أو أكثر أو ثلاثة أو ما شابه ذلك، كلها تدل على اعتبار الرضا إلا برضاهما، أما الرضا المقارن ما هو لا وحدة بها دالة على أنه يعتبر الرضا المقارن، حتى نقول أنه يعتبر أن يكون عقد الزوج على الابن مقارن للرضا العمة والخال مع رضاها، مع رضاها السابق أو المقارن أو اللاحق، وين أكوش ما يدل على اعتبار مقارنة الرضا؟ أخذ من دون رضا على الابنة ثم بعدين لحق الرضا، هذا ما يصدق أنه أدخل حينما يرضيان حينئذ يصح العقد ويصح الإدخال، أليس هذا زواج الابنة مع رضا العمة أو الخالة وإن لم يكن رضا مقارن؟ فأساس دعوى كون عقد الابن على خلاف القاعدة نذهب إليه ونذهب إلى صحته لمعتبرتي الزرارة، أساسه هو اعتبار مقارنة رضاهما ولا دليل على اعتبار المقارنة. أساس هذا الدليل اعتبار المقارنة، ما يدل على اعتبار المقارنة؟ هذه الدعوة لا أساس لها لابتنائها على خصوص الرضا المقارن والدليل على خلافه ما قيد إلا بإذنهما المقارن. ولذا السيد الحكيم رحمة الله عليه يقول يقول ذهبوا إلى كون البطلان على القاعدة في العماء والإخالة لظهور أدلة اعتبار الإذن في كونها مقارنة للعقل. الإذن يكون مقارن للعقل وهو أيضا ممنوع، ما يدل على اعتبار المقارنة، دل على اعتبار رضاهما، أما رضاهما المقارن ممنوع. فليش العقد على الابنة على مقتضى القاعدة باطل ونذهب إلى الصحة لمعتبرته الجدارة؟ العقد على الابنة والمقتضى القاعدة الصحة إذا حصل الرضا، ما نحتاج إلى معتبرته الجدارة. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستنسخ جزء 14 صفحة 204 يقول هذا الذين ذهبوا إلى البطلان ويخرجون عن مقتضى القاعدة لمعتبرة الزرارة يدعون ظهور الأدلة في اعتبار الإذن المقارن للعقد وهو ممنوع. ما يدل على اعتبار الإذن المقارن؟ لا يجوز إدخال الإبن على العم أو الخال إلا برضا، ماكو في أي رواية من الروايات ما يكون ضارب اعتبار رضا المقارن. هسا طبعا احنا بعدنا في كون عقد العقد على الابن مو على خلاف القاعدة صحته، لا على وفق القاعدة صحته، بعدنا بهذا. بعدين يجينا الكلام حول عقد المكره، عقد المكره على صحته على القاعدة او خلاف القاعدة، بعدين يجي نفكك بيناتهم احنا. وعبارة السيد الحكيم يقول منها كل ما دل من الأدلة ليس فيه اعتبار للمقارنة. السيد بعض السادة الأجلاء يجون يتعجبون من السيد الحكيم، شلون تقول بأنه ماكو ما يدل على اعتبار الرضا المقارن؟ تعجب بعض الأعلام دام ظله من السيد الحكيم في أنه كيف تنكر الاعتبار المقارنة؟ فإن اعتبار المقارنة للمتأخر مقارنة غير قابل للإنكار، لا يصح زواج الابن على العم إلا برضا منهما، مثل قوله لا صلاة إلا بطهور، كل صلاة يكون مقارنة مع الطهور، مو الطهور يجي بعد الصلاة. لا صدقة إلا بالنية، النية تكون مقارنة مو أنه بعدين تجي. لا عتق إلا بالنية، يعني يكون النية مقارنة للعتق مو بعدين تجي. لا يجوز إدخال الإبن على العم أو الخال مثل الأمثلة، ظاهرة في اعتبار المقارنة، أصلا اعتبار المقارنة لا يمكن إنكاره. استشكر على السيد الحكيم، فإن من هذه العبارات هكذا قال يفهم لزوم التقارن بين الصلاة والطهارة والصدقة والنية والعتق والنية، لا بد من التقارن بين العقد على الابنة ورضا العمة والخالم. شلون تنكر اعتبار المقارنة؟ ذكر ذلك السيد دام ظله في كتاب النكاح جزء 6 الطبعة الثانية صفحة 41 درس رقم 286. هذا التعجب من السيد الحكيم رحمة الله عليه ليس في محله. التقارن يعني بعبارة أخرى عدم التقارن هو الذي لا يكون قابلا للإنكار، مو غيره، لأن عقد المكره أو عقد العم العقد على الابنة وكذا عقد المكره، اعتبار التقارن فيه كن يكون عليه دليل أن عدم اعتبار التقارن في عقد المكره وفي عقد الابن غير قابل للإنكار، لأن عقد المكره صادر بمباشرة المكره نفسه، وعقد الزوج أيضا صادر بموافقة الزوج نفسه، غاية ما في الأمر فاقد لرضا العم أو الخالة. خب هذول رضا العم أو الخالة رضا متعاقدين، والذي فهو اعتبار الرضا من المكره الرضا اللاحق أولى من اعتباره في الفضول، لأن المكره هو الذي نفسه باشر العقد، الحال الفضولي ما باشر العقد، ويقول تقولون بأنه الرضا اللاحق كافي، بينما المكره باشر العقد، فاعتبار أن يكون رضاه لاحقا كافي. احنا محل كلامنا مو مثل هاي الأمثلة اللي تذكرتها الذي ذكرها المستشكل، لأن الأدلة في المقام دالة على اعتبار الرضا من العم والخالة. الرضا معناه رضا المقارن، هذا مين أصلا؟ إنكار المقارنة على القاعدة، مو أنه شلون تنكر المقارنة ونتعجب من عندك. العم أو الخالة حينما اعتبر رضاهما ما اعتبر الرضا المقارن، هل القاعدة إنكار اعتبار الرضا المقارن؟ لأن الذي دل على اعتبار الرضا من العم أو الخالة لم يدل على اعتبار خصوص الرضا المقارن، بل الرضا المقارن إذا حصل نكتفي به، لكن إذا ما حصل الرضا المقارن وحصل الرضا المتأخر هذا لا ينفع، لا يصدق عليه أنه أدخل الابن على العم أو الخالة برضا العم أو الخالة، لا يصدق عليه. خل أكمل. فإن قوله عليه السلام في معتبرة محمد بن مسلم لا تزوج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العم أو الخال إلا بإذنهما الدال على اعتبار الإذن، وهو الإذن الأعم من السابق والمقارن واللاحق. أنت تقول كذلك لا يصح زواج البكر من دون إذن أبيها حتى وإن أذن الأب فيما بعد، هل نفس الكلام؟ كما أن أدلة اعتبار الإذن من الأب في زواج ابنته البكر تدل على اعتبار الإذن الأعم من السابق والمقارن واللاحق. إيش معنى أنه لا يصح يكون عقد البكر باطل إذا أبوها ما كان راضي حال العقد ورضى بعديه؟ أدلة اعتبار الإذن هم مطلقة، ما مخصصة ولا مقيدة بالإذن المقارن من الأب. بيع مال الغير فضولان، بما أنه ما به رضا المالك المقارن وفيما بعد يحصل رضا المالك يوجب صحة العقد، وكذا أدلة البيع الفضولي كأدلة صحة بيع المكره ونكاحه الملحوق بالرضا دل على اعتبار أن يكون هناك رضا من المالك أو رضا من الزوج والزوجة حينما يكون هناك إكراه، أما خصوص الرضا المقارن للعقد لا، ولذا يحكمون بأنه الزوجة إذا كانت مكرهة على العقد لكن بعدين رضيت به صحة وصح على القاعدة. أما اعتبار خصوص الرضا المقارن من المالك أو من المتعاقدين أو من العم أو الخالة أو من المكره، هذا كنت جيف الدليل عليه، دليل مطلق، الأدلة الدالة على اعتبار الرضا مطلقة.
إذا شك في شرطيته
أكمل.
إذا شك في شرطيته ينفى.
ما أسمع.
إذا شك في شرطية التقارن ينفى.
ما افتهمت.
إذا شك في شرطية التقارن ينفى بأصالة البراءة.
هذا خو مؤيد معنى. فالتعجب من السيد الحكيم في كل الموردة، همات في مكره هما تنفي رضا العمى والخالة، التعجب أصلا ليس في محله. القاعدة تقتضي اعتبار نفي اعتبار التقارن، فالإشكال على السيد الحكيم ليس في محله. هذا كل لحظة، هذا كل أولا.
الإشكال عفوا يا شيخ،
إشكال منه
ينفي عدم التقارن،
ينفي اعتبار التقارن.
ينفي. أنتم
إحنا الذي أشكل على السيد الحكيم وتعجب منه أنه كيف تنفي التقارن، هذا التعجب مو صحيح. تنفي التقارن على القاعدة. هذا كله أولا. الذي أنتم من أجل تقولون بأنه القاعدة في العمة أو الخال في الزواج الزوج بالابنة من دون رضا العمة والخالة والرضا اللاحق منهما، أو القاعدة في عقد المكره الذي رضى فيما بعد القاعدة تقتضي البطلان، مبتني على هذا الاعتبار التقارن، ولا دليل على اعتبار التقارن بالكلية. ثانيا تقول أنه هذا مثل العقد على البك من دون رضا والدها، لا ينفع حتى رضا المتأخر. وأنتم نفسكم تقولون بالرسالة العملية بأنه لو عقد على البكر من دون إذن وليها بناء على اعتبار الإذن ورضى الأب فيما بعد صح العقد. ما كنت دليل على اعتبار رضا المقارن، شلون تمثل لنا بهذا المثال؟ إن العقد على البكر من دون رضا وليها فضلا عن العقد على ابنة الأخ أو الأخت بلا رضا العم أو الخالة، إنما هو اعتبار لرضا غير المتعاقدين. هذا رضا المتعاقدين، رضا على رضا الأب أو رضا العم أو الخالة، هذا رضا متعاقدين. رضا الأب خوف، رضا الأب خوف مو طرف بالعقد، طرف العقد البكر وزوجها، العمة والخالة هم مو طرفي العقد، طرفي العقد الزوج والابنة. فالعمة والخالة والأب رضاهما معتبر، والحال أن رضاهما ليس رضا متعاقدة. أنتوا في الفضولي تقولون أنه رضا المالك بعد العقد، والحال أن المالك أحد طرفي العقد كافي، صحيح لا؟ فكيف رضا غير المتعاقدة إذا أجي بعد العقد لا يكون كافي أو يكون كافيا بطريق أولى؟ واضح أنه رضا غير المتعاقدين إذا احنا اكتفينا برضا المتعاقدين اللاحق، الاكتفاء برضا غير المتعاقدين اللاحق لابد أن يكون بطريق الأولى، مو أنه هناك همة يعتبر التقارن. رضا غير المتعاقدين كما هو واضح، لأن العقد في البكر بينها وبين الزوج، والعقد في الابنة بينها وبين الزوج، فرضا الولي أو رضا العمة أو الخالة رضا غير المتعاقدين. ولذا تقدم أنه يكتفى برضا العمة أو الخالة ولو بالرضا الباطني، ما يحتاج إلى إظهار إذا علمنا به. إذا تقولون رضا المتعاقدين اللاحق مثل بيع الفضول كافي، رضا غير المتعاقدين اللاحق أولى أن يكون مقبولا، معنى هنا لا يكون مقبولا، ويكون القاعدة فيه أنه باطل غاية ما في الأمر. نخرج عنه بروايتي زرارة التي تقول أنه لم يكن هناك عصيان لله، إنما هو عصيان للمولى. هنا همات ليس هو عصيان للأب ولا هو ليس عصيان للمولى، وإنما هو عصيان للأب وعصيان للعم والخال. مو من هالجهة، من جهة أن القاعدة تقتضي فيه الكفاية بالرضا، وأولى من كفاية الرضا بالصادر من نفس المتعاقلين. هسه أخش عندنا معتبرة الزرارة تدلان على أنه يكتفي بالرضا اللاحق، مؤكدتان للقاعدة، مو أنه خلاف القاعدة. نجي الآن إلى عقد المكره. عقد المكره مقتضى القاعدة تقول أنه مقتضى القاعدة أنه باطل غاية الأمر، نخرج فيه نخرج عنه بصحيحتي الزرارة. شنو الذي دل على اعتبار الرضا في المكره؟ بيع المكره. شنو الذي يدل على اعتبار الرضا؟ قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراه، وقوله عليه السلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وقوله في الطلاق لا طلاق من مع استكراه أو إضرار، لابد أن يكون هناك طيب نفس، ولابد أن يكون هناك طيب نفس، لابد أن يكون هناك رضا. أكو بهذن الأدلة ما يدل على اعتبار رضا أو طيب النفس المقارن، خصوص المقارن؟ كل الأدلة مطلقة، كل الأدلة مطلقة إلا أن تكون عن تراض. والتراض حين العقد ما موجود، بعد العقد موجود. إحنا حين العقد حينما لا يكون تراض لا يحكمون بالصحة، يحكمون بالصحة في ماذا؟ رضي فيما بعد. وإذا رضي فيما بعد تراض، فالتراض المعتبر بالأدلة في المكره أعان من السابق، المقارن الله إيش معنى في المكره يعتبر الرضا المقارن. فإذا ما كان رضا مقارن مقتضى القاعدة البطلان، لا، مقتضى القاعدة الصحة. حتى لو لم يكن رضا مقارن مكان هناك رضا لا، مقتضى القاعدة الصحة. بل عندنا ما يدل على الصحة أيضا ذاك يكون مؤكد، مثل صحيحة محمد بن قيس الواردة في الفضولي. تقول فضولي صحة على القاعدة تقول به أنت، أكو عندنا معتبر محمد بن قيس تدل على، وصحيحة الزرارة تدل على صحة الفضولي، يعني يكون مؤيدات. إحنا نامات عندنا صحيحة الزرارة أن تكون مؤيدات لصحة عقد الفضولي الذي هو على القاعدة، مو أنه بهما نخرج عن مقتضى القاعدة. نتيجة أن القاعدة كما أنه في عقد الفضول هو صح على القاعدة، كذلك القاعدة في عقد المكره وفي عقد الابنة وفي عقد البيك وفي بيع الراهن العين المرهونة وفي إدخال الأمة على الحرة، كله القاعدة تقتضي فيه الكفاية بالرضا المتأخر. قاعدة تقتضي الكفاية بالرضا المتأخر. عندنا أيضا ما يدل على الصحة من الأدلة بلي تكون مؤكدة ومؤيدة، مو أنه مقتضى القاعدة هو البطلان غاية ما في الأمر نخرج عنه بصحيحة الزرارة. هذا كله جواب لما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه من أن هذا الكلام وإن كان صحيحا نخرج عنه بالمقتضى، لا مو صحيح. قاعدة تقتضي شنو؟ الصحة في عقد الابنة على العم والخالة من دون رضا العم والخالة إلا الرضا اللاحق، وفي عقد المكره الذي يكون من دون رضا المكره ولحق فيه الرضا على الصح على القاعدة. هذا تمام الكلام لعله في هذه المسألة، مسألة 20، ويأتي الكلام فيما إذا المسألة 21، والحمد لله رب العالمين.